السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج استوديو صفا. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سنسلط الضوء على موضوع الشفاعة في ميزان أهل السنة والجماعة. اسمحوا لي أن يكون معي داخل الاستوديو فضيلة الشيخ محمد أبو العلا الداعية الإسلامية. أهلا بك فضيلة الشيخ محمد،
حياك الله خيرا وأهلا بك،
شرفنا بهذا اللقاء.
شرف لي.
الله يحفظك. في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الشفاعة في ميزان أهل السنة والجماعة، في البداية لو تعرفنا عن معنى الشفاعة، ما هي الشفاعة وما هي أنواعها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، في البداية يعني أشكر حضرتك على إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدقائق نافعة ومفيدة، وأن تكون مقبولة عند الله عز وجل، وأن تكون خالصة لوجه الله.
آمين.
في البداية إحنا لما بنتكلم عن الشفاعة بنتكلم عن شيء القلوب تهفو إليه. يعني كتير من المسلمين بيكون عنده الشفاعة دي حلم، بيحلم ان هو ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. هذه الشفاعة من الاشياء اللي الانسان بيفكر ان هو اذا حازها يوم القيامة ان هو يجد من يشفع له، فده يكون نجاة له من عذاب الله عز وجل، يكون نجاة له من عذاب النار، يكون رفع لدرجاته في الجنة. وطبعا أعظم الشفاعة كلها هي شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا الشفعاء يوم القيامة هيكونوا كتير، مش بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي هيشفع، لا ده النبي هيشفع والأنبياء والرسل هيشفعوا والشهداء هيشفعوا والعلماء هيشفعوا، يعني هناك عدد كبير أو أنواع كثيرة من الشفاعات، ولكن أعظم هذه الشفاعات كلها هي شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهي الأمر اللي تنصرف إليه العقول حينما تذكر الشفاعة، يعني أول ما حد يسمع كلمة الشفاعة على طول دماغه بتروح فين؟ على شفاعة النبي
صلى الله عليه وسلم.
شفاعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها أعظم الشفاعة وأكبر الشفاعة، يسمونها الشفاعة العظمى، شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب في البداية إيه هي الشفاعة؟ الشفاعة هي التوسط. يعني إيه؟ يعني حد بيتوسط لحد علشان ينال شيء. تمام، هو ده معنى الشفاعة، التوسط، حد بيتوسط لحد. هذا المعنى من التوسط ان يكون الشخص المشفوع له اما ان هو مستحق لعقاب فيأتي الشافع فيتوسط لهذا الانسان حتى يرفع عنه العقاب، او ان هو لا يستحق درجة معينة فيأتي الشافع ليشفع له حتى
يرفع
درجته. طبعا الشفاعة موجودة في الدنيا، كم من الناس يشفع، والشفاعة منها الشفاعة الحسنة ومنها الشفاعة السيئة، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها.
يعني الشفاعة السيئة؟
الشفاعة السيئة، الشفاعة الحسنة إن حد بيشفع لحد علشان يرفع عنه عقاب أو علشان ينال حق هو مش عارف ياخده، فانت بتتوسط له عشان تجيب له حقه. يعني واحد ليه حق ولكن مش عارف يوصل للحق بتاعه ده، فبيروح يشوف حد يكون له كلمة نافذة يقول له والله توسط لي علشان تجيب لي حق اللي ضايع دوت، او يكون عليه عقاب فيتوسط له هذا الانسان ليرفع عنه هذا العقاب. الشفاعة السيئة الشفاعة التي يترتب عليها مظلمة، ان واحد بيتوسط اليه، بقى اغلب الوسائط السيئه اللي هو واحد بيتوسط لواحد علشان يديه حق واحد تاني، هذه شفاعه سيئه. طيب الشفاعه يوم القيامه التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون للانبياء والرسل وتكون للشهداء وتكون للعلماء وتكون لغيرهم يوم القيامه، هتكون لاشخاص. طبعا هي فيها نوعين، نوع منها اللي هي الشفاعه العظمى، ودي بتكون من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لكل الناس، كل الناس في أرض المحشر هيكونوا محتاجين حد يشفع لهم، حتى
كل الناس المسلمين،
كل الخلق،
ولا كل الخلق،
كل الخلق، كل الناس، المسلم والكافر وكله عايزين شفاعة. ليه بقى الشفاعة ديت؟ إن يبدأ الحساب، لأن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، يوم طويل جدا جدا جدا، 50,000 سنة. فالناس يوم القيامة حينما يكونوا في أرض المحشر وتقترب الشمس حتى تكون على مقدار ميل، الناس في أرض المحشر أرض بيضاء عفراء ليس فيها مهرب لأحد، أرض مستوية ككرص النقي يعني مثل رغيف الخبز، أرض المحشر غير الأرض التي نعيش عليها الآن. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الناس لما ينفخ في الصور النفخة الثانية يقوم الناس من الأجداث ومن قبورهم إلى هذه الأرض. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالناس يوم القيامة يأتون على هذه الأرض اللي هي يكون عليها حشر الناس ويكون فيها حساب الناس. لما يجتمع الناس في هذه الأرض الشمس بقى اللي هي على مقدار كذا مليون ميل الآن تدنو من الرؤوس، قال عليه الصلاة والسلام تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون على مقدار ميل، يعني الشمس تبقى قريبة جدا على مقدار ميل واحد. هي الآن على مقدار ملايين الأميال من الأرض، لا الشمس تقترب يوم القيامة حتى تكون على مقدار ميل. فيعرق الناس يوم القيامة من شدة الحر ده، كل على قدر عمله. فمن الناس
يعني ينظر في شهور الصيف والحر الشديد والمعاناة التي يعاني منها الناس وهي على بعد ملايين من الأميال.
أيوة ده
فما بالك بهذا اليوم.
أنت في أيام لو وقفت فيها في الشمس 10 دقائق ممكن تجيلك ضربة شمس من شدة وهي على هذا البعد الكبير جدا. طب ده الشمس بقى يوم القيامة تكون على مقدار ميل واحد بس. فيعرق الناس كل على قدر عمله. خلي بالك ان العرق ده يكون كل واحد على قد عمله في الدنيا قد ايه، فيشعر بحرارة وقوة الشمس على قدر العمل الذي سبق منه في الدنيا. فمن الناس من يأخذه العرق الى كعبيه، يعني يبقى العرق بتاعه لحد
كعبيه،
ومنهم من يأخذه العرق الى ركبتيه يعني يبقى العرق لحد ركبه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه يعني لحد منتصفه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ترقوته يبقى العرق لحد هنا، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يعني يكون له كاللجام يبقى العرق لحد هنا كده على شفتيه. كل واحد على قدر عمله. في اليوم الصعب جدا ده اللي هو يوم الفزع الأكبر، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما الغاشية، وما أدراك ما الحاقة، وما أدراك ما الصاخة، كل هذا يدل على عظم أهوال هذا اليوم، يوم الفزع الأكبر. في هذا اليوم والناس على هذا الحال يمتد بهم المقام، تفضل الناس على الوضع ده كده واقفة في هذا الموقف. فالناس يبدأ يتكلموا مع بعض، عايزين الحساب يبدأ خلاص من طول الانتظار ومن طول الوقوف في هذا الحر وفي هذه الشمس. إلا من خصه الله عز وجل بخصيصة هي أنعم ما يكون في هذا اليوم، وهي أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ما فيش ظل في أرض المحشر خالص، لا في شجرة الناس تستخبى تحتيها، ولا في جبل، ولا في حيطة، ولا في شمسية، ولا في حاجة خالص، يعني ما فيش حاجة خالص تمنع الشمس خالص نهائي، إلا حاجة واحدة بس، إلا ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. بس الناس دول اللي هم يكونوا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله هم دول بس اللي ينجوا من هذا الحر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا منهم.
آمين يا رب.
الناس بقى اللي واقفة في الشمس دي تتمنى إن خلاص عايزين الحساب يبدأ علشان يشوفوا بقى اللي يخش الجنة يخش الجنة واللي يخش النار يخش النار من طول الانتظار. فيبدأ الناس يبحثوا عن أحد يشفع لهم عند الله عز وجل. دي الشفاعة العظمى، هذا أول نوع من أنواع الشفاعة وأكبر أنواع الشفاعة. فيذهب الناس إلى أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الناس تروح لسيدنا آدم يقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة، يعني أنت مكرم معظم عند الله عز وجل ولك منزلة ولك خصائص ما امتاز بها أحد غيرك. الله عز وجل خلقك بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك الملائكة، كل الحاجات دي مفيش بني آدم تاني خد الكلام ده، لا إنس ولا جن حتى خد كل المميزات دي. قم فاشفع لنا عند ربك. تمام. فيذكر آدم عليه السلام في اللحظة دي الخطأ أو المعصية التي وقعت منه حينما أكل من الشجرة التي حرمها الله عز وجل عليه. فلما يفتكر الموقف ده يخاف، يخاف يعمل كده، يخاف ان هو يتصدر للناس في اليوم ده. يقول ايه بقى؟ يقول ان ربي غاضبني اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي 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 اذهبوا الى غيري. انا ما اقدرش، انا الموقف ده انا ما اقدرش اقف في الموقف ده، اذهبوا الى غيري شوفوا حد تاني. ثم يقترح هو على الناس عليه السلام، يقول اذهبوا الى نوح، روحوا شوفوا نوح. انا ما اقدرش يعني هذا الموقف، انا ما اقدرش اقف الموقف ده، شوفوا حد تاني. فهو يقترح عليهم ان هم يروحوا، طب روحوا كده لنوح، ما هو نوح ده اول الرسل، اول رسول ارسل الى اهل الارض كان سيدنا نوح عليه السلام. فالناس ياخدوا بعضهم ويروحوا يدوروا على سيدنا نوح عليه السلام. فاذا اتوا نوح قالوا له انت اول رسول ارسل الى اهل الارض، قم فاشفع لنا عند ربك. فيذكر نوح عليه السلام الدعاء الذي دعاه على قومه، لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. الايات يفتكر الموقف ده فيقول لهم لا انا ما اقدرش، الموقف ده كبير عليا، انا ما اقدرش اقف الموقف ده. فيقول لهم إن ربي غاضبني اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. أنا ما أقدرش أقف الموقف ده، الموقف ده أكبر مني، ما أقدرش أعمل كده، لا أتجرأ إن أنا أقف موقف الشفاعة أو إن أنا أروح لربنا أذهب إلى الله عز وجل وأشفع له وأشفع لكم عنده. فيقترح عليهم يقول اذهبوا إلى إبراهيم، أو إبراهيم ده الخليل نبي الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومنزلة الخلة هذه من أرفع منازل المحبة لأنها كمال المحبة وأتم المحبة. فيقول لهم طب شوفوا إبراهيم بقى اللي ممكن ينفع في الموقف ده،
إبراهيم،
إبراهيم الخليل، خليل الله، خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومقام إبراهيم معروف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيقوم الناس تذهب تبحث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، فإذا أتوا إبراهيم ذكروا له مقامه ومنزلته وأنه خليل الله عز وجل، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فسيدنا إبراهيم برضو يخاف، يقول إن ربي غاضبني اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، أنا ما أقدرش، شوفوا حد تاني، أنا أقترح عليكم شوفوا موسى. فيذهب الناس إلى موسى، موسى ده كليم الله، وكلم الله موسى تكليما، فهو نبي رسول من أولي العزم، كلمه الله عز وجل وميزه بميزات عظيمة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني أصعق في من يصعقون يوم القيامة ثم أفيق فأجد موسى باطشا جانب العرش، باطش يعني ماسك أوي كده، فلا أدري أكان في من صعق أم كان ممن استثني، أكان في من صعق فاستفاق قبلي أم كان ممن استثني. فيروح الناس لسيدنا موسى ويذكروا له أن أنت كليم الله، يعني أنت لك منزلة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، قم فاشفع لنا عند ربك. فيقول موسى عليه السلام إن ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. تمام، أنا ما أقدرش، كل اللي شوف بقى آدم ونوح وإبراهيم كله مش قادر حد فيهم ياخد الموقف، أو ما حدش فيهم عنده القدرة إن هو ياخد الموقف ده. فيذهب الناس إلى موسى عليه، إلى عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام امتاز بأنه نبي رسول كريم على الله عز وجل، وأن الله عز وجل خلقه بغير أب، وكان له هذه المنزلة العظيمة عند الله عز وجل. فيذهب الناس إلى عيسى عليه السلام فيقول كما قال سابقوه من الأنبياء والرسل، يخاف عليه السلام، يقول إن ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، شوفوا حد غيري، أنا ما أقدرش. ولكن سيدنا عيسى عليه السلام يعمل حاجة جميلة جدا. إيه هي بقى؟ إن هو يدل الناس على مين بقى؟ على سيدنا محمد عليه
صلى الله عليه وسلم.
يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
ونعم الرأي ونعم الاختيار، اختار عليه السلام. فيأتي الناس إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء والرسل، وهو سيد ولد آدم، هو أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو أول من يأخذ بحلق الجنة، هو صاحب لواء الحمد عليه الصلاة والسلام. آدم والنبيون من بعده تحت لوائه، تحت لواء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيأتي الناس إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيذكر له منزلته عند الله ومقامه عند الله عز وجل. فماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الناس: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قم فاشفع لنا عند ربك. قم اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ مش شايف اللي احنا الحالة الخوف والفزع والذل اللي الناس فيها في هذا اليوم؟ شايف اللي احنا وصلنا له واللي احنا الحالة اللي احنا فيها دي؟ قم اشفع لنا عند ربك. الشفاعة بمعنى الايه؟ الوساطة، يعني توسط لنا عند ربنا. توسط لنا عند ربنا دي معناها ايه؟ لو حبينا نعبر عنها بمعنى بسيط جدا او بمعنى عامي، تتعرف لما يكون حد عامل حاجة يستحق عليها العقاب وانت رايح تتوسط له، فتقول له ايه؟ عشان خاطري،
عشان خاطري،
عشان خاطري. ده واخد بالك؟ هو ده معنى الشفاعة، هو ده معنى الشفاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لربنا ايه بقى؟ عشان خاطري يا رب، عشان خاطري يا رب. شوف المعنى ده. فيقولون له: قم فاشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم:
فانطلقوا حتى آتي العرش فأقع ساجدا لربي. أول ما يأتي عند العرش يعمل إيه؟ يسجد في أرض المحشر. قال: ثم يفتح الله علي بمحامد لا أعرفها الآن، يعني يجري الله عز وجل على لسانه من أنواع الحمد والثناء على الله عز وجل أشياء ما تعلمها قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: فيجري الله على لساني من المحامد وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، يعني يحمد الله عز وجل ويثني عليه بكلام ما تكلم به أحد من الإنس أو الجن أو الملائكة، حاجة ما فيش حد تكلم بها قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو في هذا الموقع، وهو في هذا الموقف عليه الصلاة والسلام. الحاصل دلوقتي إيه بقى؟ أنا عايز السادة المشاهدين يتخيلوا معايا الموقف ده. الناس على هذه الحالة من الكرب والهم والنكد والحزن وهذه المشقة الشديدة وهذا الفزع الشديد الذي ما يوجد أحد على أرض المحشر من الإنس أو الجن أو الملائكة إلا وهو في أقوى ما يكون من حالات الخوف والفزع. إن ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الأنبياء والرسل اللي يقولوا كده، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يتكلم يومئذ إلا المرسلون. فيش حد يجرأ يوم القيامة إن يفتح بقه كلمة نهائي. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. فيش حد يجرأ يرفع صوته بكلمة واحدة. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يتكلم يومئذ إلا المرسلون. طب المرسلون دول يقولوا إيه؟ قال: وكلامهم يومئذ ربي سلم سلم. يعني الرسل هم بس اللي يكلموا. طب لما يكلموا يقولوا إيه؟
ربي سلم سلم،
ربي سلم سلم. الموقف ده الناس خلاص راحوا للنبي وخلاص، هو لا آخر أمل عندهم. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي العرش فيخر على الأرض ساجدا عليه الصلاة والسلام، وكل البشر بما فيهم الأنبياء والرسل ينتظرون ماذا سيحصل. فيحمد الله عز وجل ويثني عليه بهذه المحامد، فيقول الله عز وجل له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ارفع رأسك خلاص، ايه اللي انت عايزه؟ عايز ايه؟ ماذا تريد يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فيقول عليه الصلاة والسلام اول حاجة يقولها عليه الصلاة والسلام: ربي امتي، ربي امتي، ربي امتي. اول حاجة ينطق بها عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه،
يا رب امتي، يا رب امتي، يا رب امتي. شوف بقى الكلام ده احنا كمسلمين لما نسمعه المفروض يبقى في قلوبنا دلوقتي واحنا بنسمع الكلام ده امتنان قد ايه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
مش بس كده، وفخر قد ايه ان احنا منتمين لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
ان احنا منتمين لأمة على رأسها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الله عز وجل: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء للناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يعني من ليس عليهم حساب، يعني إيه؟ يعني اللي هم ما عندهمش كبائر، ما عندهمش حاجة تعطلهم عن الدخول الجنة، خلاص اللي هم الناس اللي حملهم خفيف، تمام؟ لا هم متورطين في كبائر الذنوب ولا متورطين في قتل النفس ولا أكل أموال الناس بالباطل ولا الحاجات دي كلها، الناس العادية، الناس الغلابة، داخل بالك؟ اللي هم عايشين حياة بسيطة جدا، بيصلي وبيصوم وبيخاف من ربنا وبيذكر الله وبيداوم على عبادة ربنا ومع حياته بسيطة، خلاص ده ما عليهوش حساب كتير ده، خلاص. فربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: الناس دول، أمتك دول بقى، الناس اللي هم ما عندهمش حساب دول، دخلهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، ده مخصوص بس لدول،
نعم،
حدش يغش منه غيرهم، وهم شركاء في الناس فيما عداه من الأبواب. يعني اللي عايز يغش من أي باب تاني يدخل كما يشاء. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين، المصراعين اللي هم الحلقين بتوع باب الجنة، يعني باب الجنة لو احنا وقفنا عند الحلق من الناحية دي، الحلق بقى طرف الباب يعني من الناحية التانية يبقى قد ايه. قال: إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرة. المسافة بين طرف الباب من هنا وطرف الباب من الناحية التانية أبواب الجنة زي المسافة من مكة والبصرة. شوف بقى المسافة دي تطلع قد إيه، مسيرة شهر، يعني ده عرض باب الجنة بس مسيرة شهر. فيكون هذا ببركة شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس بقى كلهم يوم القيامة، أن يبدأ هذه هي الشفاعة العظمى، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية، الحديث ده متفق عليه في البخاري ومسلم، في رواية عند الإمام البخاري قال: فيأتون عيسى عليه السلام فيقول: لست هناكم، يعني أنا ما أقدرش أعمل كده، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هو اللي يقدر يعمل، يقف بقى في الموقف ده. فيأتون، قال: فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، يعني يتركه ساجد ما شاء الله، ثم يقول لي: ارفع يا محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. قال: فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا. شوف بقى الحديث ده جميل ازاي. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له أوصاف معينة، يقول له الناس اللي فيهم الأوصاف دي دول خلاص دخلهم الجنة. يبقى مين اللي يتولى هنا إدخال الناس الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. أدخلهم الجنة بنفسه عليه الصلاة والسلام. يحد له حدا يعني يقول له مثلا إيه، من مات من أمتك ولم يأكل مالا حراما مثلا أدخله الجنة. فيروح النبي يجمع بقى من أرض المحشر من أمته اللي متوافق مع الوصف ده، ياخدهم خلاص انتوا خشوا الجنة، تمام. ثم يحد، قال: ثم أرجع إلى ربي. قال: فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع. ده مرة تاني بقى هو. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. يعني في الأول لما راح وسجد عند العرش، فربنا سبحانه وتعالى أعطاه مواصفات معينة.
مواصفات.
أيوه. قال له الناس اللي ينطبق عليهم الوصف ده دخلهم بقى الجنة. فيروح النبي يدخل الناس دول الجنة. بس هو لسه عايز ناس تانية تدخل الجنة. فيذهب فيشفع مرة تانية عليه الصلاة والسلام، فيحد له حدا آخر. الحد التاني ده لازم يكون إيه؟ أوسع من الحد الأول.
نعم.
لازم يعني لازم يدخل فيه أشخاص لم يسعهم أو لم يشملهم الإيه؟
الحد الأول.
الحد الأول. يعني مثلا في المرة التانية مثلا يعني يقول له إيه؟ أدخل الجنة من لم يصب دما حراما. نعم. مثلا. فيبقى لو حد عامل حاجة دون ذلك يقوم إيه؟ ياخده يدخله الجنة. قال فأذهب فأدخلهم الجنة. قال ثم أرجع. ثالث عليه الصلاة والسلام.
نعم.
قال فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. قال فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع. قال فيحد لي حدا.
نعم.
يعني دي له أوصاف أوسع كمان من
هذه. هي المسمى بالشفاعة العظمى.
الشفاعة العظمى.
نعم.
دي أنواع بقى من الشفاعة. هو يعني شوف الشاهد من الحديث ده، الجميل في الحديث ده إيه؟ إن هم عمالين النبي عليه الصلاة والسلام كل ما بيشفع فيدخل مجموعة من الناس يروح يشفع تاني عشان عايز ناس تانية تدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. قال ثم أرجع إلى ربي فأقول قال ثم أرجع إلى ربي فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. ما بقي في النار، خلاص دخلت كله، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى أخرج من النار من قال لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. يعني إيه حبسه القرآن؟ اللي هو من أتى ذنبا وعد أو توعد القرآن فاعله بالخلود في النار. زي مثلا إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يبقى أي ذنب فيه خالدا فيها ده يبقى ده إيه؟ حبسه القرآن. أي ذنب توعد الله عز وجل فاعله بالخلود في النار هم دول اللي إيه؟ اللي يحبسوا في النار. فيفضل يطلع من الناس لحد ما يفضل دول بس. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رب ما بقي في النار من أمتي يعني إلا من حبسه القرآن. تمام؟ فيقول الله
هذا طبعا لا ينطبق على من تاب قبل وفاته.
من تاب قبل وفاته تاب الله عليه.
نعم.
ولكن قال شفاعتي لأهل الكبائر لأمتي. من مات على هذه الكبائر.
نعم.
تمام؟ فيقول الله عز وجل أخرج من النار من كان في قلبه ما يزن شعيرة من الإيمان. من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. قال فأذهب فأخرجهم ثم أرجع إلى ربي تاني لسه برضو. فيقول أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. البرة اللي هي حبيت القمح. يعني لو واحد في قلبه مثقال حبة قمح من الإيمان أو من الخير طلعوا من النار. قال فأذهب فأخرجهم من النار ثم أرجع إلى ربي. قال فيقول اذهب فأخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير مثقال ذرة.
ذرة.
ذرة. الذرة دي عند العرب مش معناها الذرة بتاعتنا احنا. لا، الذرة عند العرب اللي هي النملة الصغيرة قوي دي. عارف انت النملة الصغيرة قوي دي؟ مش النمل الكبير، النمل فيه منه كبير كده وفيه منه صغير قوي. النملة الصغيرة خالص دي كده اسمها عند العرب ايه؟ الذرة. دي كده اسمها الذرة عند العرب. فلما نسمع في القرآن أو السنة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يبقى هي المقصود بها الايه؟ النملة الصغيرة دي. ودي خفيفة جدا، يعني توزن ايه دي؟ فيقول له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فيذهب فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. خلاص كده؟ كفاية كده؟ لا مش كفاية. قال فأرجع إلى ربي. طب عايز تطلع مين تاني؟ فيقول يا رب شفعني في من قال لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
أي حد قال لا إله إلا الله يطلع من النار بقى. فيقول الله عز وجل ليس هذا لك. لا دي مش بتاعتك انت بقى، كفاية كده، ليس هذا لك. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وبقي أرحم الراحمين وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
شوف بقى الجمال، الجمال. بس خلي بالك من حاجة، إن هو على ما يجي دوره ده اللي هو من قال لا إله إلا الله، ما هو شوف ده الأول طلع الناس اللي هم يعني إيه ذنوبهم قليلة، عندهم شوية ذنوب وحسنات قليلة بس ذنوبهم أكتر من الحسنات، فدخلوا النار، دول طلعهم. وبعد كده بدأ يطلع بقى أصحاب الإيه؟ أصحاب الكبائر بقى، العظائم، عمال يطلع الـ حتى وصل إلى من حبسه القرآن، وبعدين طلع كمان من كان في قلبه وزن شعيرة من إيمان، وبعدين طلع من كان في قلبه وزن برة من إيمان، وبعدين طلع من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وفي الآخر خالص بقى يخرج من قال لا إله إلا الله. حتى لو لم يقدم، يعني حتى لو كان الخير اللي عمله أقل من مثقال ذرة، تخيل. طيب الكلام ده يعني إيه؟ يعني إن الإنسان اللي هو هيدخل النار ده على بقى ما يجي دوره في الشفاعة ممكن يكون هيعود له شوية،
كل عاد ألاف السنين،
ممكن يعود له شوية حلوين يعني
طبعا،
تاخد بالك. فما تعتمدش قوي على ده، يعني ما تطمنش قوي إن أنت إيه، طالما أنت قلت لا إله إلا الله يبقى هتخرج من النار. هذا قطعا يقينا، من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بنواقضها ومات عليها فهو من أهل الجنة يقينا قاطعا، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. ولكن ممكن يدخل النار كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه.
نعم.
فممكن يدخل النار مع الناس دول بس يقعد له بقى فيها كذا ألف سنة. تمام. فما تعتمدش قوي، ما تطمنش قوي على الكلام ده، لا خلي بالك ان انت بس لو قعدت في النار ولو ثانية
ولو
واحدة
لحظة،
ولو لحظة واحدة،
لا نطيق حرارة جهنم،
لا أحد يطيق النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن في الآخر الكلام ده يبين لنا إيه؟ يبين لنا كرامة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان إن إحنا منتمين لأمة هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، هذا يشعرنا به الشرف العظيم والنعمة الكبيرة التي امتن الله عز وجل علينا بها أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طيب نريد أن نتعرف من هو المستحق لهذه الشفاعة فضيلة الشيخ.
نعم جزاكم. الحقيقة إحنا طبعا في الحديث اللي قلناه دوت بينا درجات الشفاعة.
نعم.
إن النبي عليه الصلاة والسلام هيشفع بقى لكام حد، يعني هيروح ويشفع كام مرة عليه الصلاة والسلام حتى يعني يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. تمام. ولكن خلي بال حضرتك إن في ناس أعمال معينة لو عملوها دول يكونوا أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يستحقوا بهذه الأعمال شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا مثال ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ يعني من أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب قبل أن تتطرق إلى هذه النقطة بالتحديد أريد أن أتعرف على نقطة أخرى، هل هناك أناس خارج حدود هذه الشفاعة؟ بمعنى يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل هؤلاء لهم أي قدر من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أم هم خارج هذا النطاق؟
هو طبعا كل البشر بما فيهم الأنبياء والرسل داخلين في شفاعة،
حتى الأنبياء
كله والرسل. كله داخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى، اللي هي الشفاعة اللي لما الناس كلها تروح للنبي، يروحوا الأول لسيدنا نوح وبعدين لسيدنا آدم وبعدين نوح وبعدين موسى وبعدين
عيسى.
كل دول الناس رايح، كل دول مش المسلمين بس، ده كل الخلق، الإنس والجن، كله بيطوفوا على الأنبياء دول. ليه؟ عايزين الشفاعة، الشفاعة العظمى دي اللي هي بدء الحساب، إن هو الانتظار الطويل اللي هم منتظرينه في أرض المحشر ده
50,000 سنة،
قاعدين قاعدين حتى خلاص يعني يتمنى الناس لو أن يقضى بينهم حتى لو يذهبوا إلى النار من طول المقام. يعني واحد واقف في الشمس دي
حتى لو يلقى به في جهنم
حتى بس أخلص من الوقفة دي يعني أخلص من الوقفة ديت. فالناس يعلوهم من الهم والغم والكرب ما لا يعلمه إلا الله، بما في ذلك مين؟ كله بقى الأنبياء والرسل وكله كله. فيذهب كل الناس دول لسيدنا آدم، سيدنا نوح، لسيدنا موسى، إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، حتى في الآخر يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون شفاعة النبي هذه شفاعة لكل الخلق، هذه شفاعة يسموها الشفاعة العظمى، فهذه شفاعة لكل الخلق. تمام.
وانا بسألك برضو ليه، لاني وصل رسالة للشيعة ليس هناك شفاعة لعلي بن أبي طالب وليس هناك شفاعة للحسين رضي الله عنهم وأرضاهم.
صحيح. هو خلي بال حضرتك إن, 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 إن النبي هيشفع للبشر كلهم عليه الصلاة والسلام، ولكن ممكن يكون السؤال إيه، هل سيدنا علي رضي الله عنه والسيدة فاطمة وسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وغيرهم من الأخيار هيكون لهم شفاعة هم كمان للناس؟
للناس
للناس هو النبي خلاص هيشفع للكل
بما فيهم الصحابة وبما فيهم الأنبياء
كله كله الشفاعة العظمى دي بعد ما يبدأ الحساب ويحاسب الناس منهم بقى اللي يدخل الجنة ومنهم اللي يدخل النار. اللي دخل الجنة ده خلاص دخل الجنة، اللي دخل النار هو ده اللي مستحق الايه بقى للشفاعة. فمن دخل النار ربنا سبحانه وتعالى يقبل فيه شفاعة النبي. مش احنا قلنا الشفاعة هي الوساطة؟ ففي الأول النبي يتوسط للبشر كلهم ان يبدأ الحساب، ده كده الشفاعة العظمى. بدأ الحساب خلاص وبدأت الناس تحاسب، ومن الناس من دخل الجنة ومنهم من دخل النار. اللي دخل الجنة ده خلاص دخل الجنة، اللي دخل النار ده النبي يروح يتوسط له. توسط له يعني ايه؟ يعني يقول له يا رب عشان خاطر يطلعهم من النار، فيخرج. عشان كده تجد الحديث ايه، يخرج من النار من 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 كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. هو في النار خلاص اهو وهو مستحق للعذاب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يروح يتوسط له، يروح يتوسط له يقول له يا رب عشان خاطر يطلع الناس دول. فيقول له خلاص، يحد له حدا في الأول، يقول له خلاص طلع طب دول عشان خاطرك، ولكن هم مستحقين للعذاب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي عشان خاطرك انت خلاص انا هطلعهم من النار. فيخرج يحد له حدا فيخرجوا، ثم يحد له حدا، ثم يحد له حدا، وبعدين يقول شفعني في من قال لا إله إلا الله، فيقول له أخرج من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، من كان في قلبه مثقال برة من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. كل دول في النار، ناس في النار يعني هم خلاص في النار، والنبي عمال يعمل إيه؟ طلع فيهم عليه الصلاة والسلام، عمال يطلعهم من النار صلى الله عليه وسلم. فهل أهل البيت رضوان الله عليهم هيكونوا في النار ومنتظرين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخيار أهل البيت أكيد طبعا لا، هم لا طبعا. في الدرجات العلى من الجنة، سواء سيدنا علي بن أبي طالب، السيدة فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهم، وكذلك الظن بمن كان من نسلهم من الأخيار الأبرار الأطهار من الأئمة والعلماء والعباد والزهاد ممن عرف لهم الفضل والخير في هذه الأمة. ولكن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من يكون مسرف على نفسه في المعاصي، لأن مش معنى أن واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يبقى معصوم أو إن هو يبقى معاه كرت خاص بعيد عن بقية الناس أو هيحاسب حساب مختلف عن بقية الناس. لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال يا فاطمة اعملي سليني من مالي ما شئتي فلا أغني عنك بين يدي الله شيئا، يعني أنا لن أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئتي، لو عايزة مني حاجة من مالي أعطيك ولكني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
بمعنى
يعني لو واحد من آل البيت تمام ولكن عمله سيء فأبطأ به عمله يوم القيامة، أبطأ به عمله يعني في الوصول إلى الجنة، عمله قليل فوصل للجنة في آخر الناس. تمام. لو هو عمله قليل نسبه مش هينفعه، يعني نسبه ده مش هيصدره في وسط الناس. لا
يعني النسب مش هو الشفاعة ولا هو الوسط،
لا لا لا
هتدخله
لا
الجنة.
لا أيوة صح كده. يعني النسب مش هو الشفاعة ولا هو الوسط إنما الوسطة اللي هتكون لك عند ربنا سبحانه وتعالى هي ما قدمت من عمل صالح تستحق به شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كويس ان حضرتك أثرت هذه النقطة، لأن الكفار الأوائل المشركين الأوائل عباد الأصنام كانوا وهم بيعبدوا الأصنام دي كانوا بيحتجوا بحجة سخيفة جدا. لما يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والإيمان وأن يقولوا لا إله إلا الله وأن يجتنبوا عبادة الأصنام والأوثان وأن يجتنبوا صرف العبادة لغير الله عز وجل، كانوا بيحتجوا بحجة في منتهى السخافة، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بيقولوا كده، يقولوا لا ده إحنا بنعبد الناس دول علشان هم هيبقوا شفعاء لينا عند ربنا سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يعني إيه؟ يعني اللي أنت متخيل إن هو هيشفع لك، ما هو أصل الشفاعة دي مش كده لأي حد وخلاص، لا، دي الشفاعة دي ليها شروط، شرط في الشافع، شرط في الشافع اللي هو اللي هيعمل الشفاعة دي، اللي هو هيتوسط لك، يعني لازم يكون في شرط في الشافع ان هو يكون ممن يقبل الله عز وجل شفاعته. يعني لو واحد بيعبد صنم وهو متخيل ان الصنم ده اللات او العزة او منات او هبل هيشفع له عند ربنا، هل الصنم ده هيشفع له عند ربنا؟
لا طبعا
مش هيشفع له. ليه؟ لان هو اصلا مش شافع. فشرط في الشافع نفسه ان هو يكون مقبول الشفاعة. بمعنى دلوقتي لو ان حضرتك لك مظلمة عند محافظ المدينة اللي انت فيها وعملت كل حاجة مش عارف توصل لحقك، فقمت دورت على حد يشفع لك يتوسط لك عند المحافظ، فدورت على واحد،
بقى ابحث عن الدائرة القريبة منه،
هتدور على حد يكون له كلمة، او يكون له خاطر، صح كده؟
صحيح.
مش هتروح تجيب واحد حرامي وتقول له اشفع لي، لانه لو راح معاك هيتقبض عليكم انتوا الاثنين، صح كده؟
نعم.
فانما لازم تجيب حد يكون ايه له منزلة. يعني تروح للراجل ده تجيب له معاك حد محترم، حد له كلمة، حد ليه
هو بيحبه او بيعزه.
ايوه كده،
نعم،
تمام. انما هتجيب له واحد كان لسه متخانق مع الراجل ده وهتقول له انا
هتوضح لي الاثنين،
تمام. فانت لما بقى المشرك الغبي ده يروح يعبد صنم من دون الله عز وجل او يعبد عدو لله عز وجل ويقول لك انا العدو ده هيشفع لي عند ربنا، هيشفع لك عند ربنا ازاي؟ ده انت وهو هتروح في داهيه، ما ينفعش. فلا بد ان اللي يشفع لك ده هو نفسه يكون مقبول الشفاعه الاول، يعني هو نفسه يكون حد محترم، يكون حد له مقام ومنزله عند ربنا جل جلاله. يبقى دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انك انت شخصيا تستحق الشفاعه، لاني برضو لو رجعنا للمثل بتاع الراجل المحافظ ده، لو واحد راح يشفع جاب واحد مهم جدا بس هو نفسه عامل مصيبه ما ينفعش معاها الشفاعه، هو نفسه عامل مصيبه، قاتل واحد، هيروح يقول له اشفع لي، اشفع لك فين؟ ده انت عامل مصيبه. فاذا فيبقى الشخص ده هو شخصيا مش من اهل الشفاعه. يبقى في شرط في الشافع وشرط في ايه؟ في المشفوع له، لازم يكون الشافع ده ممن يؤذن لهم بالشفاعه، ويكون المشفوع له ده ممن يقبل فيهم الشفاعه. مش معنى ان انت جبت حد كويس، النبي عليه الصلاه والسلام مش هيعرف يشفع عليه الصلاة والسلام للكافر. يعني الكافر الوثني، أقول لك مثال واضح جدا، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، أهو ده النبي شفع له عليه الصلاة والسلام، بس شفع له بحدود. قال لما يعني قيل له، لما قال له حمزة هذا عمك كان يمنعك ويحوطك فماذا فعلت له؟ فقال لقد شفعت له عند الله. شفع له أهو، بس شوف الشفاعة بتاعته كانت لأنهي حد بقى. قال فإنه في ضحضاح من النار يلبس نعلين تغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها. يبقى النبي شفع له في إيه؟ إنه هو بدل ما يبقى في الدرك الأسفل من النار هيبقى في درجة أخف شوية من النار، بس
رغم إن هو عمه دافع عنه كتير،
بس معرفش يطلعه من النار، ما عرفش يطلعه من النار عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن من أشرك بالله شيئا ده خلاص حرمت عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك هنا في سورة مريم قال إيه؟ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إيه العهد؟ لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
يبقى العهد عشان تستحق الشفاعه لازم تاتي بايه؟ بلا اله الا الله، لازم تاتي بكلمه التوحيد. مش بس بقى كلمه التوحيد، ما شوف حضرتك بتقول لي ايه، بتقول لي هو مين اللي يستحق الشفاعه عند يستحق شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه؟ لما سيدنا ابو هريره رضي الله عنه قال يا رسول الله من اسعد الناس بحسن شفاعتك، من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ مين اللي يكون سعيد حظه حلو ويكون سعيد ويفوز بشفاعه النبي عليه الصلاه والسلام؟ شوف سؤال جميل جدا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي أبا هريرة خيرا على هذا السؤال، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسأل الله العظيم أن يرفع درجته في الجنة،
آمين يا رب،
وأن يعرفنا وجهه يوم القيامة. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اللي من كرامة هذا الرجل الصالح الصحابي الكريم رضي الله عنه أن الله جعله شوكة في حلوق كل مبتدع حاقد على الإسلام.
صحيح،
الصحابي ده شوكة في عين الشيعة، وشوكة في عين منكر السنة، وشوكة في عين العلمانيين رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذه
حاولوا أن ينالوا منه كثيرا ولم يعني يعرفه إطلاقا، يعني
من كرامة هذا الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه وارضاه أن الله عز وجل أغاظ به الكافرين وأغاظ به المبتدعة وأغاظ به الضلال، جعله غيظا لهم وحرقا لقلوبهم رضي الله تعالى عنه. ربنا بيحرق دمهم، بيحرق دمهم بأبي هريرة رضي الله عنه، وبيغيظهم بأبي، مش ربنا سبحانه وتعالى قال ليغيظ بهم الكفار؟ ليغيظ بهم الكفار، الصحابة غيظ للكفار. لذلك قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كما نقله الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفتح، قال قال مالك من وجد في قلبه غيظا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يخشى على نفسه الكفر، قال تعالى ليغيظ بهم الكفار. اللي مغتاظ من أصحاب النبي لازم يخاف على نفسه، يخاف على إن هو إيمان،
هم دول اللي ينطبق عليهم الآية
ليغيظ بهم الكفار. فالصحابة غيظ للكفار، غيظ للمسلمين. فسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يعني شوكة في عيون وفي حلوق كل مبتدع ضال رضي الله عنه وارضاه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيه عنا خيرا، وأن يعرفنا وجهه في الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. فسيدنا أبو هريرة بيسأل النبي السؤال الجميل قوي ده، سؤال جميل 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 جدا، يدل على قد إيه سيدنا أبو هريرة له فضل على هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فبيقول للنبي إيه؟ بيقول له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتي. شوف النبي أعجب بالسؤال، تخيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عجبوا السؤال، عجبوا بالسؤال، فقال يا أبا هريرة لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. يعني أنا توقعت، ده النبي اللي بيقول إن مفيش حد هيسألني السؤال ده قبليك. ليه؟ ما هو النبي عارف تلامذته عليه الصلاة والسلام، وعارف عقلية كل تلميذ منهم، وعارف حرص كل واحد منهم على الخير رضوان الله تعالى عليهم. فسيدنا أبو هريرة طالب علم مجتهد ولماح وحريص على الخير وحريص على العلم، ومش بس كده، لا ده عقله كبير رضي الله عنه،
رضي الله عنه.
فهو بيسأل أسئلة، مش بس بقى ان هو بيسمع وخلاص، لا ده بيفهم كويس جدا وبيستوعب كويس جدا، وبيسأل أسئلة مش بس ليه هو، ده أسئلة للمسلمين إلى يوم القيامة عشان نفضل نترضى عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه، وندعو له بالخير وندعو له بالرحمة ورفع الدرجات في الجنة، اللهم ارضى عنه وارفع درجته في الجنة. فبيقول له ايه بقى من جمال السؤال، شوف تعليق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من جمال السؤال، قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، لأن عارف أن أنت طالب علم مجتهد. وبعدين جاوبه بقى، فقال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، خلي بال حضرتك بقى، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. حديث ده رواه الإمام البخاري في صحيحه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه،
مش مجرد ذكر على اللسان فقط.
أيوة نعم، هنا قال إيه، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال الإمام الطبري رحمه الله والعهد هو الإيمان به والتصديق لرسوله. يبقى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا يعني إيه؟ آمن بالله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، قال والإقرار بما جاء به والعمل بما أمر به، يبقى هو ده العهد، هو ده العهد. اللي عايز ينال شفاعة النبي لابد أن يكون له عهد عند ربنا، لابد أنك تقدم أنك تسير على العهد حتى تحصل على هذه الشفاعة، لأن هذه الشفاعة لها عمل تستحق به أن تحوز هذه الشفاعة عند الله عز وجل. وقال ربنا جل وعلا: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. يبقى لابد أن ربنا يأذن للشافع حتى يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلابد أن ربنا يأذن. يأذن لمين؟ يأذن للشافع، ممكن يكون الشافع أهل للشفاعة زي سيدنا علي ابن أبي طالب قتل شهيدا رضي الله عنه والشهداء يشفعون يوم القيامة، وزي سيدنا عمر بن الخطاب قتل شهيدا رضي الله عنه والشهداء يشفعون يوم القيامة، والحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم شفعاء، سيدنا الحسين قتل شهيد رضي الله عنه، وكلهم كانوا علماء والعلماء يشفعون، علي زين العابدين كان عالما والعلماء يشفعون، ومحمد الباقر كان عالما والعلماء يشفعون، وأحمد الرفاعي كان عالما وكان رجلا صالحا صاحب دين ونسب إليه بدع هو بريء منها رحمة الله عليه ورضي الله عنه ونور الله قبره، كان رجلا صالحا رضي الله عنه. غير التاني بقى اللي هو الملثم، طبعا مش عايز أقول اسمه عشان الناس بتتقمص لما بنقول اسمه، كانوا بيسموه السطوحي، حد مشهور جدا 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 في مصر هنا، مشهور جدا جدا جدا، كانوا بيسموه السطوحي، وكان تارك للصلاة لا يصلي، وكان ملثم، ملثم يعني على طول لابس لسام محدش يشوف وشه أبدا. فمرة واحد من تلامذته، مش هقول اسمه برضو عشان ما بيتقمصه، بيقول له: نفسي أشوف وشك يا مولانا، نفسي أشوف وشك يا مولانا. شوف بقى، قال: النظرة برجل. يعني ايه؟ قال له: ده انا بس يوم ما اشيل اللسان من على وشي نوري هيطلع يخرم جسمك. النظرة برجل، يعني شوف بقى، يعني ولا اشعة الليزر، اول بس
حارقة
اول ما اكشف اللسان هتتفرتك. النظرة برجل. فطبعا الناس يهيصوا بقى، طبعا بيقولوا الكلام ده في مولد بتاع الراجل النصاب ده، فالناس بقى ايه، يهيصوا، ها، ومدد يا سيدنا والكلام الفارغ ده، وهو كان رجل فاسد، كان تاركا للصلاة لا يصلي، لدرجة ان هم يعني عتبوا عليه فقالوا: انت يعني تارك للصلاة يا مولانا؟ وهو كان امام صاحب مقام وكرامات وشغلانة سودة، فقالوا له: يعني انت ما بتصليش ليه؟ طيب ما تنزلش تصلي معنا ليه في الجامع؟ فأنشد قائلا: وقالوا صلاتي تركتها ولم يعلموا أني أصلي ببكتي، أصلي صلاة الخمس بالبيت طائفا مع السادة الأقطاب أهل العشيرة. يعني أنتوا شايفين الجثة دي قدامكم، بس أنا روحي
أنا في مكة،
روحي بتطير تصلي في الحرم وترجع، ما تغركوش الجثة اللي واقفة قدامكم دي، لا، إنما أنا رجل من أهل الخطوة بقى وليا كرامات وحركات وبركات وأعمل اللي أنا عايزه. فده كان رجل نصاب، تمام، جاء من المغرب واستوطن دلتة مصر وعاش نصاب ومات نصاب وبينصبوا اسمه حتى الآن. ولكن أحمد الرفاعي رحمه الله كان عالما وكان رجلا صالحا وكان صاحب سنة رحمة الله عليه. فأحمد الرفاعي كان عالم رحمة الله، يشفع إن شاء الله، يعني طبعا احنا بنذكر الأسماء تجوزا، ولكن طبعا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمبشرين بالجنة من الصحابة، هؤلاء يقينا يشفعون لأنهم كانوا علماء، وقتل منهم من قتل شهيدا كعمر وعثمان وعلي، والحسن والحسين يقينا من أهل الجنة لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وعائشة يقينا من أهل الجنة لشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. تعرف من الحاجات الجميلة اللي بيتضايق منها الشيعة قوي، وأنا مش عايزهم يتضايقوا، يعني إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة بيقول للسيدة عائشة إيه، شوف بقى الجمال، شوف الجمال، بيقول للسيدة عائشة إيه، كان تعبان كده مريض عليه الصلاة والسلام، فبيقول لها إيه، بيقول لها إنه لا يهون علي. يعني من الحاجات اللي بتشيل التعب من علي، بتهون علي التعب، يعني إنه لا يهون علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة
رضي الله عنه وارضاه.
شوف الجمال، شوف الجمال، شوف الجمال. بيقول لها أنا بيهون علي تعب الدنيا إن أنا رأيت كفك في الجنة، فأنا علشان عارف إن هتكوني معايا في الجنة فده شال الهم والتعب اللي علي. شوف الجمال.
رضي الله عنها،
رضي الله عنها
أم المؤمنين،
أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها من أهل الجنة، تشفع بإذن الله. المهم يعني هؤلاء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، من لم يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بأشخاصهم ولكن علمنا عنهم الخير كالعلماء والأئمة والأخيار من هذه الأمة، نرجو من الله عز وجل أن يكونوا من أهل الجنة وأن تكون لهم شفاعة، لا نجزم بذلك لأحد من الناس.
قيل من البعض أن يعني حتى أهل الشهداء لو أم عندها شهيد أو أب عنده شهيد من الممكن أن هم يشفعوا لهم يوم القيامة.
يشفع.
هل هذا الكلام صحيح؟
أو طبعا.
طفل صغير مثلا
الشهيد يشفع،
توفى طفل
صغير والأطفال توفى. أطفال المسلمين يشفعون لأهليهم يوم القيامة.
نعم.
وحملة القرآن يشفعون لأهليهم يوم القيامة، والعلماء يشفعون لأهليهم يوم القيامة. فكل دي أنواع من الشفاعة. فالمهم الكلام ده يدل على إيه بقى؟ يدل على ان الناس اللي هم ممكن يشفعوا، او يعني النقطه المهمه ان كل الناس اللي هم ممكن يشفعوا يوم القيامه دول حتى لو هم اهل للشفاعه بس هم مش هيشفعوا لاي حد وخلاص،
طبعا
لابد ان يكون المشفوع له. لذلك هنا قال ايه؟ قال ولا تنفع الشفاعه الا لمن اذن له. يبقى لابد ان ربنا ياذن للشافع انه يشفع ويأذن للمشفوع فيه ان يشفع له. يبقى لابد هنا من ايه؟ من ان يكون اهلا لهذه الشفاعه. وقال ربنا جل وعلا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني هم بيعبدوا الاصنام دول، يقول لك اصل دول هيشفعوا لنا عند ربنا سبحانه وتعالى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني هؤلاء وإن حتى لو كانوا أهلا للشفاعة أنتوا اللي مش أهل لأن يشفع لكم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله بس بشرط مش قالها وخلاص، خالصا من قلبه، يعني قالها لوجه الله خالصة لوجه الله، قالها صدقا وحقا ويقينا مؤمنا بها متيقنا بمعناها ثابتا عليها، وبعدين خالصا كمان يعني هي خالصة من الشرك. يعني يقول لا إله إلا الله، ما ممكن يقول لا إله إلا الله ويأتي معها بما يفسدها
صحيح.
من الشركيات، لا يأتي بها خالصة يعني نقية من الشوائب، لا يشرك بالله عز وجل معها شيئا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود، يعني بعث إلى العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب فيرعب العدو مني مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقيل لي سل تعطه، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال له سلني يا محمد وأنا أعطيك، قال واختبأت دعوتي، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال له سل تعطى قال يا رب هذه الدعوة لن أدعو بها في الدنيا، قال واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة، أي متحققة في مين بقى؟ وهي نائلة إن شاء الله لمن لم يشرك بالله شيئا، لمن لم يشرك بالله شيئا. فمن أشرك بالله شيئا هذا يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
كما تحدثنا عن من هو المستحق لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أيضا أن نتعرف من هو المحروم من هذه الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. طبعا أول من يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشرك بالله شيئا، يبقى هذا أول حد يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل ما ننتقل للجزئية دي هستأذن حضرتك بس في لحظة، إن هنقول عمل بسيط جدا. النبي عليه الصلاة والسلام وعد من فعله أن ينال شفاعته يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. طبعا التوحيد هذا أول شيء، من أتى بالتوحيد كان مستحقا للشفاعة، ومن لم يأتي بالتوحيد، من لم يأتي بلا إله إلا الله خالصة من الشرك، فهذا لا ينفعه شفاعة الشافعين، ما لا يشفع في أحد ولا تنفعه شفاعة الشافعين. ولكن في أعمال الإنسان لو عملها يكون قريب من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عمل بسيط جدا وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. هذا حديث صحيح، حديث حسن، رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. من صلى علي عشرا حين يمسي، عشرا حين يصبح، وعشرا حين يمسي، يعني اللي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشر مرات الصبح وعشر مرات في المساء. الصبح اللي هو مع أذكار الصباح، يعني أذكار الصباح اللي هي الفترة اللي عند شروق الشمس، يعني قبيل شروق الشمس ده كده وقت، هذا هو وقت أذكار الصباح. فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشر مرات في هذا الوقت، وعشر مرات حين يمسي، يعني قبيل غروب الشمس، قبيل غروب الشمس، عند طلوع الشمس وعند غروبها. اللي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يداوم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات حين يصبح وعشر مرات حين يمسي، هذا تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ده عمل سهل أهو بسيط. أتمنى إن إحنا نضعه على بالنا، وإن إحنا نهتم إن إحنا نداوم ونحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات حين نصبح وعشر مرات حين نمسي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. من السنن اللي كتير مننا بيضيعها، من العبادات اللي كتير مننا بيضيعها وبيغفل عنها، عبادة ترديد الأذان. هذه عبادة، إن ممكن الواحد فينا يسمع صوت الأذان وينشغل بأشياء فلا يردد الأذان مع المؤذن. قولوا كما يقول المؤذن، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. فتقول كما يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، تردد وراء المؤذن، فإذا انتهى من أذانه تقول هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
نعم،
يقول هذا الدعاء. طبعا هذا الحديث فيه زيادة مشهورة: إنك لا تخلف الميعاد،
إنك لا تخلف الميعاد.
هذه الزيادة ضعيفة.
نعم،
من ناحية الإسناد ضعيفة. فيقول فقط: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
طيب، في الأذان عند ترديد الأذان، عند وصولي مثلا لحي على الصلاة أو حي على الفلاح،
يقول لا حول ولا قوة،
يقول لا حول ولا قوة،
يردد كما يقول المؤذن، يقول في الأذان، وفي الإقامة يقول أيضا كما يقول. فإذا جاء المؤذن عند قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، في بعض العلماء قالوا يقول أقامها الله وأدامها، ولكن هذا لم يثبت فيه شيء، فيقول كما يقول. قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول في باقي الأذان كما يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يردد كما يقول المؤذن، ثم إذا انتهى الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بهذا الدعاء. فإذا داوم على هذه العبادة كان مستحقا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. دي حاجة سهلة أهيت، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشر مرات في الصباح، عشر مرات في المساء، نداوم على هذه العبادة، الدعاء بهذا الدعاء عقب كل أذان، خمس مرات في اليوم، فحاجة بسيطة جدا، 10 مرات صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح أو في الصباح، و10 مرات صلاة على النبي في المساء مع هذه العبادة أو هذا الدعاء عقب الأذان، هذا عمل بسيط جدا مع إخلاص التوحيد لله عز وجل، تكون مستحقا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومعنى حلت له شفاعتي أي استحقت له شفاعتي، صار مستحقا للشفاعة، صار مستحقا للشفاعة لما يداوم على العمل ده. عمل بسيط جدا، يعني عمل بسيط جدا، صلاة على النبي 10 مرات حين تصبح و10 مرات حين تمسي، وتداوم على ترديد الأذان مع المؤذن، وتقول هذا الدعاء عقب الأذان. طبعا حضرتك سألت قلت طيب دول الناس اللي هينالوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا منهم،
اللهم أمين يا رب.
ولكن هل في ناس هتحرم من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ يعني هل في ناس هتيجي يوم القيامة والنبي يشوفهم عليه الصلاة والسلام ويقول لهم لا انتوا مش هشفع لكم؟ يعني في ناس كده؟ في ناس كده، ناس مسلمين ويموتوا على الإسلام وعلى التوحيد، مش مشركين ولا حاجة، ويجوا يوم القيامة يشوفهم النبي عليه الصلاة والسلام، لما يشوفهم يقول لهم ايه؟ يقول لهم انتوا مش هشفع لكم، انتوا
وهم من اهل التوحيد،
مسلمين ماتوا على الإسلام بس محرومين من شفاعة النبي، محرومين. مين دول بقى؟ عملوا ايه المصيبة اللي الناس دول عملوها؟ الناس دول النبي بيكرههم عليه الصلاة والسلام، حبهمش. عملوا ايه بقى؟ اول حاجة قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي، نوعين من أمتي لن تنالهما شفاعتي يوم القيامة، نوعين دول مش هيخشوا في الشفاعة بتاعتي، مش هشفع لهم. شوف بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو كان أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم، واللي احنا شفنا من شوية بنقرأ الحديث عمال يروح يشفع عند ربنا سبحانه وتعالى، يحد له حدا يروح يطلعهم من النار، وبعدين يروح يشفع تاني، يحد له حدا، وبعدين يقول يا رب شفعني في من قال لا إله إلا الله، يقول أخرج من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، يروح يطلعهم بإيده وبعدين يرجع تاني، مش مكتفي بكده، لا يروح تاني يا رب شفعني في الباقيين، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال برة من إيمان، يروح يطلعهم بإيده عليه الصلاة والسلام، قال فأخرجهم من النار، أخرجهم يعني هو بنفسه يروح يطلعهم صلى الله عليه وسلم، خلاص طلعوا برضو لسه يروح تاني يقول شفعني يا رسول يا ربي في من قال لا إله إلا، يقول أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ده يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه التام البالغ على كل فرد من هذه الأمة، أشد ما يكون حرصا على كل واحد من هذه الأمة إن هو ينجو من النار ما عدا دول بس ييجوا قدام النبي يقولهم لا أنتوا
لا
مش هشفع لكم، أنتوا بالذات لا سيبهم. مين دول بقى؟ قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، إمام ظالم بيفتري على الناس، بيظلم الناس، بيرعيش ربنا في الخلق، ده النبي ما يشفعلوش يوم القيامة، يقولوا لا انت مش هشفع لك، ظالم. ما هو مش الامام العادل يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله، الامام الظالم ده بقى لا، حتى الشفاعة ما يطولهاش،
مش هينولها،
حتى الشفاعة مش هيطولها، حتى الشفاعة مش هيطولها. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى ارسل النبي محمد ليه عليه الصلاة والسلام، ليه ربنا أرسل النبي؟ وليه ربنا نزل القرآن وشرع الشرائع وأحل الحلال وحرم الحرام؟ ليه؟ كل ده ليه؟ كان إيه لازمته؟ إن النبي يرسل عليه الصلاة والسلام ويخرج من داره ويؤذى ويعذب ويعذب أصحابه ويهاجر ويختبئ في غار ثور ويحاربوه ويقاتلوه ويصيب منه صلى الله عليه وسلم وتكسر رباعيته وتجحش ركبته وتدخل حلقة المغفر في وجنتيه، والسيدة فاطمة تقول وكرب أبتاه، يقول لا كرب على أبيك بعد اليوم، ده أنا ما صدقت إن هطلع من الدنيا دي، لا كرب على أبيك بعد اليوم، خلاص خلصت من الكرب، الدنيا دي كلها كانت كرب عليه الصلاة والسلام، وكان يوعك كما يوعك الرجلان، كان أشد الناس بلا، كل ده ليه؟ وليه الرسل ليه الكتب القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وليه شرع الجهاد في سبيل الله، وقتل من قتل، وأسر من أسر، وجرح من جرح، كل ده ليه؟ ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات. سورة الحديد، شوف بقى، أتمنى من كل أخ وأخت بيسمعوني يركز معي، سيب اللي في إيدك وركز معي، آية واحدة في سورة الحديد: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ربنا أرسل كل الرسل وأنزل كل الكتب وشرع كل الشرائع وأحل الحلال وحرم الحرام، ليه؟ ليقوم الناس بالقسط، عشان الدنيا دي يبقى فيها عدل، عشان الدنيا يبقى فيها عدل. كل حرف في هذه الشريعة جاء لإقامة العدل، كل حرف في شريعة الإسلام، كل حرف في كتاب الله، كل حرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإقامة العدل في الناس، لإقامة العدل في الناس. فلما يجي واحد يتولى أمر الناس ويفتري على خلق الله ويظلم الناس ويأكل أموال الناس بالباطل ويتعد حدود الله عز وجل ولا يقيم العدل في الناس، ده إيه ده؟ إيه ده؟ تقابل ربنا تقول له إيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يشوفه يوم القيامة يقول له: أنت مش هشفعلك، أنت مش هشفعلك، تنفعش، لأن أنت فعلت نقيض ما بعثت أنا به. هو بعث ليه عليه الصلاة والسلام؟ عشان يقر العدل في الدنيا صلى الله عليه وسلم، عشان يقيم العدل في الدنيا، وأنت جاي تظلم في الخلق، لا، يبقى أنت مش هتنال شفاعتي. قال: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي يوم القيامة: إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق. كل غال مارق، احنا كلنا بتقع منا ذنوب ومعاصي، مفيناش حد معصوم، كلنا بتقع منا اخطاء، ولكن بنرجع نتوب لربنا، يعني تقع شويه وبعدين ترجع تقول: يا رب استرني، يا رب الطف بيا، يا رب ارحمني، ادخلني في رحمتك، تبت الى الله ورجعت الى الله، فتعمل حاجة وحشة وبعدين تعمل جنبيها حاجة كويسة، تمام؟ فماشي، كلنا ماشيين كده، بنغلط وبعدين نعمل حاجة كويسة، نغلط ونتوب، ونعمل حاجة وحشة ونرجع نعمل حاجة كويسة، وبنقول: يا رب، يا رب استرنا وخد بإيدينا، كلنا كده. في ناس بقى مش في دماغه ربنا أصلا، مش في دماغه، ده هو عايش حياته كلها لنفسه بس، لشهواته وملذاته، شيطان وركبه، شيطان ركبه، بيعمل كل حاجة ترضي شيطانه. هو مسلم، ما كفرش بالله، مسلم ومات على الإسلام، بس ما كانش الدين في دماغه أصلا. أهو ده اسمه كل غال مارق، مارق يعني خارج عن الإسلام بالكلية، مش كافر، بس مش في دماغه الدين، مش في دماغه، لا بيصلي ولا بيعمل طاعة وبيشرب مخدرات وبيفعل فواحش، وقعته سودة، بيأكل من حرام من حلال، مش فرقة بأي حاجة، عايش وخلاص لنفسه بس. أهو ده اسمه كل غال مارق. هتلاحظ إيه؟ إن الإمام الظالم ده، الجائر ده، جاء بنقيض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء لإقرار العدل عليه الصلاة والسلام، لإقامة العدل. فجل حاكم المفتري المجرم ده ونقض ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وحكم للناس بهواه ومزاجه، فظلم، فده النبي ما يشفعلوش، لأنه جاء بنقيض ما جاء به رسول الله. الغالي المارق ده برضو عاش على نقيض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فده يحرم من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم
صلى الله عليه وسلم.
دول حد تاني؟ أيوه، مين بقى؟ واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه مال كتير، وقال له: تنعم بالمال ده زي ما انت عايز، بس ادي للناس الفقراء ربع العشر، خرج زكاة مالك، بس ربع العشر، يعني مش النص ولا الربع ولا التلت ولا العشر حتى، ولا
ده ربع العشر،
ربع العشر 2.5% من ثروتك تطلعها للناس الفقراء. هو اخذ هذه الثروة اللي هو برزق الله عز وجل وبقدر الله عز وجل وبتوفيق الله عز وجل وإعانة الله عز وجل، وعمل عليها كده: دي بتاعتي أنا لوحدي، ما حدش ياخد منها حاجة، فغل أو منع زكاة ماله، ده النبي ما يشفعلوش يوم القيامة. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. الغلول هو السرقة من الغنائم بتاعت الحرب، تمام، وأكل كل مال مستحق للناس يدخل في هذا الغلول. يعني مثلا انت عارف الناس اللي بتسرق من الأموال العامة للدولة، واحد بيسرق من المال العام مال الدولة فهو بينهب من هذا المال، ده يدخل في الغلول. كما قال الشيخ الألباني رحمه الله قال والغلول معناه أشمل وأوسع من الأخذ من الغنائم، فيدخل فيه أخذ كل مال عام مستحق للناس. فدخل فيه السرقة من الأموال العامة للدولة، وأدخلوا فيه أيضا منع الزكاة، أو الذي لأن الزكاة ده مال عام، مال الزكاة ده مال عام مش حقك.
إذن هؤلاء كلهم من المحرومين من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف شديد الوقت دهمنا سريعا، وبإذن الله تعالى سنستكمل هذا الحوار الشيق مع فضيلة الشيخ محمد أبو العلا بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. شكرا شكرا جزيلا.
ما ديتوناش انذار، يعني دايما بيدونا انذار قبلها بشويه.
وللاسف الشديد الوقت دهمنا سريعا، واللقاء معك ممتع وشيق.
هو الكلام مع حضرتك يعني جميل، والواحد بالوقت بيروح، يعني الوقت بيمر بسرعه.
اشكرك شكرا جزيلا فضيله الشيخ محمد الخير الداعيه الاسلاميه، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه التي شرفنا بها. كما اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعه. لكم مني ارقى التحيه والتقدير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.